المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في اللقاء الثاني من شرح هذه المنظومة، المنظومة البيقونية. تحدثنا في اللقاء الأول عن تعريف الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وذكرنا جملة من أقسام الحديث الضعيف. بدأ هنا المؤلف في الاعتبار الثاني الذي ذكرناه من أنواع علوم الحديث، وهو باعتبار قائله. فإن قائل الحديث إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فإذا كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم سمي حديثاً مرفوعاً، وهو ما بدأه المؤلف هنا أو الناظم بقوله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فشرع في ذكر المرفوع سواء كان متصلاً أو لا، فليس بالضرورة هنا أن يكون هذا الحديث المرفوع متصلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل المهم أن يكون قائله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يريد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يدخل فيه المعضل والمنقطع والمرسل، كل هذه مرفوعة، ولكن عندما نحكم عليها نحكم عليها كل نوع على حدة، بخلاف ما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل لما يتكلم على المسند. فإن المسند لا بد من اتصال سنده، لا بد من اتصال السند، فيشترط في المسند الاتصال وعدم الانقطاع. أما الأحاديث المرفوعة فكثر، إن جئنا الأحاديث الصحيحة منها فحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، أو مثلا حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيهما أحق بحسن صحابتي قال أمه، كل هذه أحاديث مرفوعة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فما أضيف للتابع يسمى المقطوع. وكان في أول نشوء هذا المصطلح كان يطلق على المقطوع المنقطع، وقد وجد هذا الإطلاق في كلام من؟ الشافعي رحمه الله، ولكن هذا قبل تحرير هذه المصطلحات، وقبل أن يكون الحديث المقطوع هو ما نسب إلى التابعي رحمه الله. ولهذا المقطوع من علوم المتن أو من أنواع المتن، أما المنقطع فهو من أنواع ماذا؟ السند. قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. المقطوع أيها الإخوة هو ما ينتهي إلى التابعي ومن دونه، فالكلام الذي يقوله التابعي أو من دون التابعي من أتباع التابعي ونحو ذلك يسمى مقطوع. ومثل قول الحسن: لا يحل السحر إلا السحر أو الساحر. وقول ابن سيرين مثلا: إن هذا العلم إيش دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه كلها أقوال لمن؟ للتابعين، نطق بها التابعون. والتابعي كما هو معلوم لديكم هو من رأى الصحابي، من رأى الصحابي. وقع خلاف بين أهل العلم في قول التابعي إذا كان في أمر غيبي هل يكون مما له حكم الرفع أم لا، كأن يقول مثلا الحسن أو بن سيرين أو غيرهم: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. أما ما كان غير غيبي فهذا لا خلاف فيه أنه من كلام التابعي، لكن لو قال التابعي كلاما غيبيا هل يكون هذا الكلام الغيبي مرفوعا، يعني في حكم المرفوع أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم، ولكل قوله، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس له حكم الرفع، ليس له حكم الرفع. قال بعد ذلك، طبعا انتهينا من المقطوع، عرفنا المقطوع وأمثل عليه. قال بعد ذلك: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند تعريفه ما اتصل إسناده من مخرجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمخرج المراد به هو ماذا؟ المصنف الذي يروي هذا الحديث عن شيخه ويروونه عن شيوخهم حتى يصلوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى من؟ حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن، أي لم ينقطع. فخرج بذلك ماذا؟ المعضل والمعلق والمرسل كل شيء فيه انقطاع لا يدخل في المسند. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال، وهو ما عرفناه قبل قليل. إذن إذا قيل هذا حديث مسند معناه أنه متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم هنا فائدة مهمة، أن الإنسان إذا ثبت له هذا الحديث مسنداً فإنه يجزم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان لم يثبت له أو رأى فيه ضعف فإن الأفضل في حقه أنه عندما يروي هذا الحديث لا يرويه بصيغة ماذا؟ الجزم، إنما يرويه بصيغة إيش؟ التمريض، كان يقول روي، تمام؟ ولا يقول يجزم بأنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتأكد من صحة إسناده ومن اتصال إسناده. ثم قال بعد ذلك: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هناك أيها الإخوة بالنسبة للمسند الشرط المهم فيه أن يكون ماذا؟ متصلا. هل يلزم منه الصحة أو لا؟ لا يلزم، لأنه قد يكون متصلا لكن فيه ضعف، قد يكون فيه راوي ضعيف أو غير ذلك. أما بالنسبة للمتصل فلا بد من اتصال، لا بد من اتصال السند، وأن يسلم من الانقطاع. ثم يأتي قضية الصحة سنأتي إليها. قال المتصل: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فالمتصل هنا ما اتصل سنده وسلم من ماذا؟ من الانقطاع. ويصدق ذلك أيها الإخوة على المرفوع فقط ولا المرفوع والموقوف والمقطوع؟ كلها. نعم، نقول هذا حديث متصل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا إسناد متصل إلى أبي بكر، أو هذا إسناد متصل إلى الزهري مثلا. فالمسند وصف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، لكن لا يشترط من وصفه بأنه مسندا أنه يلزم من وصفه بالإسناد أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا، لأنه قد يكون فيه علة. أما هنا فلا، فإنه يشترط أن يكون متصل الإسناد إلى قائله، سواء كان القائل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. فإذا قال شخص، إذا سمع أحدنا شخصا يقول وهذا حديث مسند، معناه أنه مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال وهذا حديث متصل فلا يلزم منه أن يكون مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصح هذا الوصف على المرفوعات وعلى الموقوفات وعلى المقطوعات. واضح يا إخوة؟ تمام. قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مثلا البخاري رحمه الله تعالى يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، قعنبي ولا التنيسي؟ وممكن الآخر ولا لا؟ تعرفون القعنبي ولا ما مر عليكم؟ عبد الله بن يوسف القعنبي، هذا القعنبي كان رجل في المدينة شاب ضائع، وفي يوم من الأيام مر بهم شعبة، فلما رأى شعبة قال: إيش هذا؟ يعني أي شيء هذا؟ قالوا: هذا شعبة محدث. فذهب إلى شعبة وقال: حدثني. وكان هذا عبد الله القعنبي لابس ملابس حمراء خالصة، كل شيء أحمر على الرجل، وكان منتظرا لأصدقائه وقد جهز لهم الخمر والغناء. فلما جاء للشعبة قال: حدثني. قال: مثلك لا يحدث. قال: حدثني أو أطعنك. وكان معه سكين. هنا ستحدث لو ما تحدث؟ ستحدث بالبخاري كله كامل، مسألة فيها طعن. فقال: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقعت في قلبي هذا الرجل عبد الله القعنبي رحمه الله. ثم ماذا حصل؟ تارك، قال لأمه: الساعة يأتي أصحابي. ثم ذهب وكسر دينان الخمر وكسر العود، ثم بدأ بطلب العلم حتى أصبح من كبار العلماء، وهو راوي لموطأ مالك كما تعلمون. لكن كان هناك إحسان من شعبة في اختيار ماذا؟ الحديث المناسب. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. هذا الحديث عندما ندرسه سنجد أنه حديث ماذا؟ متصل ولا مسند؟ متصل. فهو متصل إلى من؟ إلى أبي هريرة. فيصح إطلاق الاتصال على الحديث المرفوع وعلى المقطوع وعلى المنقطع. قال مسلسل: قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني ماذا؟ أو بعد أن حدثني تبسم. هذا النوع أيها الإخوة المسلسل المراد به ما كان سنده على صفة من صيغ الأداء. ما كان سنده على صفة من صيغ الأداء. قد تكون هذه الصفة المكررة في الإسناد إما قولية وإما ماذا؟ وإما فعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، سنأتي نذكر المثال إن شاء الله، لما تكلم على معاذ بن جبل قال: يا معاذ إني لأحبك في الله لا تدع دبر كل صلاة. فكان كل راوي يرويها بعد ذلك يقول نفس العبارة. فمعاذ لما رواها لتلميذه الصنابحي قال: إني لا أحبك في الله لا تدع عن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المسلسل الفعلي قبض على لحيته صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب وقال: لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فكان علي عندما حدث به أصحابه ماذا فعل؟ قبض على لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن المسلسل أيها الإخوة ما كان سنده على صفة من صيغ الأداء. وقد يكون التسلسل بصفات قولية كحديث معاذ إني لأحبك في الله، أو تكون فعلية مثل القبض على اللحية أو التبسم أو القيام كما في حديث عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد الله بن يوسف قائما قال حدثني مالك قائما، وهكذا حتى ينتهي الإسناد. قال الذهبي رحمه الله معلقا على المسلسلات قال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة الصف، كل واحد قرأ سورة الصف على الآخر، والمسلسل بالدمشقيين كل الرواة دمشقيين، أو بالمصريين أو بالمحمدين إلى ابن شهاب. يعني إسناد كله يكون مسلسلا بحدثنا محمد 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 وهكذا حتى وصلوا إلى محمد بن شهاب الزهري، ثم ما دون ما فوق محمد بن شهاب الزهري اختلفت الأسماء. إذن المسلسل أيها الإخوة هو وصف يأتي في الإسناد أو في أحيانا قد يكون في المتن أيضا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لأحبك في الله، أو أحيانا يكون في الإسناد مثل المسلسل بالدمشقيين والمصريين. قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز والمشهور والغريب هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار إيش؟ طرق وصله إلينا، صحيح؟ إما أن يكون يصلنا متواترا. وما المراد بالمتواتر؟ ما تعرف المتواتر؟ ما رواه جماعة عن جماعة تستحيل العادة أن أيوة وأسندوه إلى شيء محسوس، كان يقول سمعت، ها، وليس شيئا يقع في نفس الإنسان، إنما يقول سمعت رأيت وهكذا. والمتواتر منه ما هو متواتر لفظي، أي أن نفس اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يتواتر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، فهذا اللفظ نفسه تواتر على ألسنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تواترا معنويا كان يأتي المعنى في أكثر من حديث، ولكن مجموع هذه الأحاديث يدل على هذا الحكم، كتواتر مثلا رفع اليدين عند الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه رفع في بدر ورفع في الاستسقاء ورفع في أماكن كثيرة. مجموع هذه الأحاديث يسمى متواتر معنوي وليس متواتر لفظي. أما الآحاد أيها الإخوة فما كان دون ذلك، أي دون التواتر، وهو على ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. هنا بدأ بالعزيز والمشهور، فقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن العزيز هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني لا بد أن يكون في واحدة من طبقات الإسناد ماذا؟ اثنان. عليكم السلام، جزاك الله خير، شكرا الله، شكرا. قد يكون في طبقة من الطبقات، معي يا أخوة، لو كان عندنا الآن ثلاث طبقات من طبقات الإسناد، نفرض أنه في طبقة الصحابة واحد، وفي طبقة التابعين اثنين، وفي طبقة أتباع التابعين ثلاثة، يسمى إيش؟ لا، على الأقل هي يكون غريب، تمام؟ طيب لو كان في الطبقة الأولى اثنين، وفي الثانية اثنين، وفي الثالثة اثنين، وفي الرابعة ثلاثة، لا يمكن، يكون على الأقل وهو العزيز، تمام؟ لكن لو كانوا ثلاثة 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 اثنين، يكون ماذا؟ عزيز، سيكون على الأقل. لكن لو كان في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر، لكن لا يصل لحد التواتر، يسمى حديث ماذا؟ مشهور. وهذا المشهور الاصطلاحي، كما سيأتي الآن التفريق بين الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. إذن العزيز هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. لماذا؟ لأنه لو قل عن الاثنين لأصبح ماذا؟ أصبح غريب. وسيأتينا إن شاء الله إما غرابة مطلقة أو غرابة إيش؟ غرابة نسبية. مثاله، مثال هذا النوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، أبو هريرة وأنس، ورواه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن الصهيب، ورواه عن عبد العزيز بن الصهيب اثنان، إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن السعيد بن ذكوان. فأنت تلاحظ الآن في كل طبقة من طبقات الإسناد ماذا؟ اثنان اثنان اثنان. إذن الحديث، أعيده مرة أخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال هذا الحديث رواه أبو هريرة وأنس، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان. قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، أي مشهور مروي ثلاثة فما فوق. فإذا جاء في طبقة الإسناد ثلاثة أربعة خمسة ما لم يصل لحد التواتر، طبعا اختلفوا في حد التواتر، ما هو الحد الذي يعني إذا وصل عنده الحديث يصبح متواترا. بعضهم قال بعدد أهل بدر، كم عدد أهل بدر؟ 300 ونيف، تمام؟ فإذا وصلوا لهذا العدد، لكن ليس هناك ضابط في هذا. لكن إذا رويت الأحاديث بكثرة واضحة وظاهرة، فإن المحدث يطلق على هذا الحديث بأنه حديث ماذا؟ حديث متواتر. فالمشهور ألا يروي ثلاثة عن ثلاثة، أو ينور أن يروي ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. يسميه العلماء اسما آخر غير المشهور، ما هو؟ المستفيض. والمشهور قسمان: مشهور اصطلاحي، وهو هذا بحيث يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وهناك مشهور غير اصطلاحي، والمراد به ماذا؟ المتداول على ألسنة، ما اشتهر على ألسنة الناس. طيب مثل ماذا؟ أعطونا كذا بعض المشاهير. ها إيش؟ عند ضعف من الإيمان، صحيح، يخلق من الشبه 40. أيضا ها أبغض الحلال عند الله الطلاق، ممكن. أيضا من حج فلم يزرني، أيضا ها مثلا إكرام الميت دفنه، وأيضا الجار إيش إلى 40 بيتا، صح؟ كل هذه أحاديث مشتهرة. والأحاديث المشتهرة، أحاديث المشتهرة ليس لها حكم واحد، فقد يكون ثمة حديث مشهور وهو صحيح، وآخر حسن، وآخر ضعيف، وآخر موضوع. وإذا أردت أن تعرف أين يكثر ذكر الأحاديث المشهورة، أين؟ لا لا لا، في الإذاعة الصباحية في المدارس، لأن إذا أصبح الإنسان ما يستطيع فيأتي بحديث ماذا؟ مشهور على لسانه، علشان يملأ هذا الفراغ. طبعا الكتب التي اعتنت بهذا كثير: المقاصد الحسنة لمن؟ للسخاوي، وأيضا كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، لمن؟ العجلوني، تمام، وهو أوسع كتاب في هذا الباب ورتبه على حروف المعجم، لكن السخاوي لم يرتب على حروف المعجم، يعني الترتيب الداخلي. أما الترتيب الخارجي العام مرتب على الحروف، فيأتي لحرف الألف، لكن هو لا يرتب على الألف على الأول والثاني والثالث كما هو الحال مثلا في الجامع الصغير أو عند العجلوني، لأن هذه الكتب ترتب على الحرف الأول والثاني والثالث. السيوطي رجل مرتب ودقيق في كتبه، ولهذا الجامع الصغير كما تعلمون أخذه من الجامع الكبير، ورتبه على الأحاديث القولية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الجامع الكبير فيه الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر الثاني وهو أو النوع الثاني وهو المشهور، والمشهور قد يكون كما ذكرنا إما اصطلاحيا أو غير اصطلاحي، والمشهور غير اصطلاحي قد يكون صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا ومكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هنا سيذكر الحديث المعنعن، وهو ما يقال فيه عن فلان عن فلان، ويسمى في بعض الأحيان رحمك الله المؤنن. المؤنن يعني يقول أن فلانا ها قال أن فلانا قال كذا وهكذا، لكن هو مشهور بماذا؟ بالمعنعن. وتأتي لفظة المؤنن في بعض ألفاظ الإسناد. المعنعن أيها الإخوة، إذا عنعن الثقة غير المتهم بالتدليس فعنعنته وقوله حدثنا وسمعت سواء، وإنما يحتاج إلى المعنعن عند الراوي من؟ المدلس. المدلس، وسيأتي إن شاء الله الكلام على التدليس، وخاصة تدليس الإسناد، أن تدليس التسوية يمكن أن يكشف مع الخفاء الذي فيه. تدليس التسوية هو أن يسول الإسناد فيسقط ضعيف، لاحظوا الذكاء، تدليس التسوية ماذا يفعلون؟ يسقط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وهذه الصعوبة. الأخ الكريم اسمك؟ وأنت؟ أبو وليد. الاسم عبد الفتاح محمد، ومحمد عبد الفتاح. ما أبغى أنا محمد هنا، أبغى واحد ثاني. أنت اسمك؟ وأنت؟ ماشي. وأنت؟ محمد. سأقول لك لماذا أنا. فإيش قلت لي؟ عبد الرحمن ومقتدر ومحمد. فماذا يفعل؟ يأتي هذا صاحبنا ويسقط مقتدر، والأخ عبد الرحمن ومحمد أصلاً التقيا، فيسقط معلش مقتدر ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وهذا الذي كان يفعله بقية والوليد بن مسلم. ولهذا كان العلماء يقولون أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. ليش أنا رحت هناك؟ لا أريد أن أقول محمدا ضعيفا، لأن محمدا اسم رسول الله، فرحنا على الله. قال: معنعن كعن سعيد عن كرم، فالمعنعن ما يقال فيه عن فلان عن فلان، إذا كان ثقة فإن عنعنته وحديثه وتحديثه واحد. أما إن كان مدلسا، فالمدلسون أيها الإخوة على طبقات، وابن حجر رحمه الله كما تعلمون في كتابه إيش؟ إيش؟ طبقات المدلسين، ذكر في البداية طبقات أو أنواع المدلسين. فمن كان تدليسه نادرا كيحيى بن سعيد مثلا، فهؤلاء ماذا؟ تكون عنعنتهم مقبولة. إذا كان تدليسه قليلا في جانب ما روى، فإذا كان يروي 10,000 حديث ودلس في 10 في 5، هذه قليلة بالنسبة لمجموع أحاديثه، فإن العلماء أيضا يحتملون ماذا؟ يحتملون تدريسه. أما إن كان ثقة وحافظا ولكنه مكثر من التدليس، فلا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث فيه. وقد يحصل هذا من بعض الشيوخ الثقات، ولهذا شعبة رحمه الله من أشد الناس تشديدا في التدريس، وخاصة تدريس التسوية وتدريس الإسناد. وتدريس الإسناد أصعب من تدريس التسوية، لأن تدريس التسوية يمكن للإنسان أن يكتشفه، لكن تدريس التسوية وهي أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما السماع بلفظ يحتمل السماع، فهم؟ أكيد أن يروي الراوي عمن سمع منه. فأنا سمعت من هذا الشيخ ما لم يسمعه منه، كان غائبا في ذلك اليوم ولم يحضر الدرس، تمام. والشيخ حدث بمئة حديث، فلما جاء سأل الطلاب قالوا حدث بمئة حديث اليوم، والشيخ يرفض مثلا يعيد الدرس عليه، فجاء وأخذه من زملائه وحدث به، لكنه لا يقول حدثنا أو سمعته، لأنه لو قالها لسقط حديثه كله. لماذا؟ لأنه كذب على شيخه ولم يسمع منه، لكنهم كانوا دقيقين جدا رحمهم الله، ولهذا كانوا يقولون عن أو أن، فيفهم المتلقي بأن هذا الشخص لم يسمع من شيخه إذا كان يدلس، أما إذا كان لا يدلس فإن عنعنته وسماعه واحد، أما إن كان الشخص مدلسا وضعيفا فإن هذا لا يقبل منه حديثه حتى يصرح بالتحديث، وحتى تأتي له متابعة وشواهد ترفع من درجة حديثه. إذن هذا هو الحديث المعنعن، وهو الذي يروي الراوي فيه الحديث بأسانيد أو بألفاظ العنعنة وليس بألفاظ التحديث أو السماع أو الإخبار أو أنبأنا أو غيرها من ألفاظ التحديث التي ذكرناها قبل قليل. قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، كأن يقول حدثني فلان، حدثني شيخ، حدثني امرأة، أو حدثني كذا، لكن لا يعرف هذا الشخص. ما هو حكم المبهم؟ ها يا أخي، لأنه صحيح، لكن حتى الأعمش يدلس، واحتملوا تدليسه طبعا بحكم أنه في الصحيحين وغيره. طبعا الحافظ بن حجر له كلام عليه في تكلم عليه في هدي الساري على الأعمش واحتمال تدليس الأعمش رحمه الله تعالى، لكن إذا كان ثقة وكثير التدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا الذي تريد تقوله ولا غيره؟ أي بلا شك، أيوه أيوه أيوه، صحيح 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 صحيح، الحافظ تكلم عليهم، وفي أيضا كتابه التدليس، وفي داخل أيضا المعنعنين الذين عنعنوا في داخل الصحيح، بحكم أن البخاري يشترط شروطا معينة أيضا يعني قبلت. ومبهم ما فيه راو لم يسم، تكلمنا قبل الصلاة عن المبهم والمهمل، والمهمل هو أن يذكر حال الرجل عينه لكن لا تعرف ماذا، لا تعرف حاله. أما المبهم فإنه مبهم مجهول، مجهول العين ومجهول الحال. من هو الشيخ؟ يقول حدثني شيخ، أحيانا بعض العلماء يقول حدثني الثقة، كما هو الحال من الشافعي رحمه الله. ولهذا استدل بعض أهل العلم على عدم قبول رواية المبهم بفعل الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله كان يقول عن أحد شيوخه حدثني الثقة، فلما بحث عن هذا الثقة وجد أنه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب، شيخه ومع هذا كذب. لماذا؟ الشيخ دائما أيها الإخوة له سلطة وله منزلة عند التلميذ، فلهذا وذلك مالك رحمه الله تعالى روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، فقيل له يا إمام تروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو يكذب؟ قال غرني بكثرة صلاته وصيامه. فأحيانا المظهر والمنظر وغير ذلك، لكن الحديث النبوي لا يعتمد على هذه المظاهر، يعتمد على ضبط وإتقان وعدالة، وإذا وجد عند الإنسان عدالة ولم يوجد لديه ضبط فلا ينفعه. ولهذا أكثر الناس ضعفا العباد، فتجده صالح في نفسه لكنه لا يصلح لحمل الحديث ولروايته بسبب ضعف ضبطه. إذن المبهم كأن يقول حدثني فلان أو حدثني من سمع فلان، وحكمه ضعيف، وحكمه ضعيف، ولو جاء بلفظ التعديل يعني كأن يقول حدثني ماذا؟ الثقة، تمام؟ لأن المبهم مجهول الحال ومجهول الحال والعين. مجهول الحال تعرف حاله، مجهول العين، مجهول الحال تعرف عينه لكن حاله ماذا؟ حاله لا يعرف، فيعرف أنه فلان ابن فلان، لكن ليس فيه قول لأهل العلماء لأهل العلم لا تضعيف ولا توثيق. فجهالة الحال أهون من جهالة ماذا؟ جهالة العين، لأن جهالة العين مستلزمة لجهالة ماذا؟ الحال. لهذا إذا كان الإنسان مجهول الحال يحتمل العلماء حديثه في حال ماذا؟ أن يروي عنه إمام كبير، فتجد مثلاً واحد مجهول الحال روى عنه النسائي، لأنه لا يمكن أن يروي عنه النسائي إلا وهو ثقة عنده، أو أن يروي عنه اثنان فصاعداً، لكن اثنان ماذا؟ من الثقات. هذا في حال ماذا؟ إذا لم يوجد في الرجل قول من الجرح والتعديل، أما إذا وجد فيه فإنه يحكم عليه بناء على هذا الكلام الذي قيل فيه. لكن إذا لم يوجد فيه فنقول إذا لم يوجد كلاما في الراوي إما يوثقه أو يضعفه فإن رواية إمام واحد كبير من الأئمة المعروفين أو رواية اثنين من الثقات فصاعدا يرقون حاله إلى أن يكون حديثه مقبولا. أما جهالة العين أيها الإخوة فلا بد من معرفة عين الإنسان ثم بعد ذلك حال الإنسان. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العالي هو ما قل رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون أن طلب الحديث العالي سنة. تجدون بعض الإخوة يذهب إلى بعض البلدان من أجل أن يكون إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أقل، سواء في الحديث أو في رواية القرآن الكريم. ولهذا لما قيل لابن مهدي ماذا تشتهي قال سند عالي وبيت خالي، يعني بيت خاله، ها ولا بيت خالي، يعني ما في أحد بلا شك. ولهذا يحتاج طالب العلم بين فترة أخرى إلى ماذا؟ ها، عزلة منظمة بعيد عن الناس، لأن هذه الحياة ترهق وتبعد الإنسان عن المقصود الأعظم من حياته في طلبه للآخرة والعلم كذلك، فيشغل يعني الحياة اليومية فيحتاج أن يبتعد عن الناس قليلا. من أمثلته ما رواه عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فأنت ترى بين عبد بن حميد والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة، يزيد بن هارون وحميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أما الحديث النازل فهو ما زادت رجاله إلى مخرجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. فهذه أسانيد ماذا؟ أسناد طويل، مع أن البخاري رحمه الله تعالى كما تعلمون له ثلاثيات، لأن البخاري رحمه الله هو وأحمد وعبد بن حميد من أكثر الكتب ثلاثية، وكلما تأخر الإمام كلما زادت الأحاديث النازلة. مسلم كم حديث فيه؟ كم تتوقعوا؟ أي لا، عدد الحديث العالية كم توقعوا؟ أعطونا رقمين ثلاثة هكذا، نبغى واحد نايم بالله تكفون، لأن النايمين ينزل عليهم شيء. ها، كم مسلم؟ أيوة، أربعة. لا، ما تجي أربعة، كثيرة. كم تتوقعوا؟ الأخ يقول 4000 عدد الأحاديث النازلة في العالية في مسلم، يعني خاصة الثلاثيات. طبعا الثلاثيات هذه في عبد بن حميد والبخاري ومسند الإمام أحمد معروفة. أما مسلم وأبو داود والنسائي فلا يوجد فيه حديث ثلاثي، لا 4000 ولا 2000. وريني وجهك، تمام. وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث. إذن أصحاب الكتب الستة أكثرهم البخاري و مسلم وأبو داود والنسائي لا يوجد حديث ثلاثي فيه، والترمذي حديث واحد، وابن ماجه لديه 5 أحاديث. إذن الإسناد العالي وهو العدد القليل من الرواة في الإسناد مما يطلب عند السلف رحمهم الله تعالى، ويقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقل ماذا؟ أيهم أقرب إلى الصحة، العوالي ولا النوازل؟ العوالي بلا شك، لأن العالي يكون الوهم فيه الوهم فيه قليل. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو وفعل فهو موقوف موقوف زك. إذا ما أضيف إلى الصحاب من قول أو فعل فهو يسمى ماذا؟ يسمى موقوف. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، يعني علم. مثل ما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أو يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فهذا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن الأفعال مثلا رفع اليدين في جميع تكبيرات الجنائز، هذا نقل من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قول الصحابي أيها الإخوة مثل ما ذكرنا في المقطوع، إذا قال التابعي أمرا غيبيا، هنا لو قال الصحابي أمرا غيبيا فهل يقبل منه أو لا يقبل؟ ما رأيكم؟ هل له حكم الرفع؟ هم يقولون مرفوع حكما موقوف ماذا؟ حكمه الرفع، لكن لفظه ممن؟ من الصحابي، فيسمونه مرفوع حكما موقوف إيش؟ موقوف لفظا. سم سؤال، ايوه، هل يؤخذ على الاطلاق بكلام الصحابي اذا قال امرا غيبيا؟ فاذا كان يقول غيبيات ولكن ياخذ من اهل الكتاب، ولهذا هذا احد ان الصحابي اذا كان يحدث عن اهل الكتاب وحدث بأمر غيبي فلا يقبل حديثه، أما إن كان لا يأخذ عن أهل الكتاب فله حكم الرفع. ولهم تفصيل في هذا في أصل الحديث، فإن كان لا يخالف المرفوع فإنهم يقبلونه، لكن هذا التفصيل لا داعي له الآن، أنهم دخلوا في تفاصيل كثيرة، ومتى يقبل حديث الموقوف وإذا تعارض مع المرفوع، وإذا تعارض الحديث الموقوف مع كلام أبي بكر وعمر أو كلام الخلفاء الراشدين هل يقبل أو لا. لكن القول الأول أفضل وأقرب وأسهل في فهم هذا الأمر، أنه إذا قال الصحابي أمرا غيبيا وكان يأخذ من كتب أهل الكتاب فإنه لا يقبل حديثه، أما إذا كان لا يأخذ عن أهل الكتاب فله حكم الرفع. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. طبعا الصحابي معروف لديكم تعريفه، صحيح؟ ما هو؟ أيوة، أحسنتم. إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، ويخرج بهذا تعريف بعض العلماء عندما قالوا من رأى، حتى لا يحرم العميان الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحافظ ابن حجر تكلم عليه في أول كتابه الإصابة وقال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، لأنه قد حصل من بعضهم ردة مثلا في زمني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع على إسلامه وحسن إسلامه بقي له وصف الصحبة. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، هذه أحد الأبيات التي انتقدت على البيقوني. ومرسل منه الصحابي سقط، والصحيح أن تعريف المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلزم من أن يكون الساقط فقط ماذا؟ الصحابي، لأنه إذا كان الذي سقط الصحابي ثم عرف بعد ذلك يعني أن الساقط الصحابي قبل هذا الحديث، لكن قد يكون الساقط تابعي، وهذا التابع أو الشخص الذي سقط تابعي، وقد يكون فيه ضعف يمنع من صحة الحديث، ولهذا نقول ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كبار التابعين أو صغار التابعين. ما حكم هذه المراسيل؟ طبعا فيها خلاف كثير، مسألة المرسل وكلام العلماء في المراسيل وقبولها كثير في هذا الباب، لا داعي يعني للتفصيل الآن فيه. لكن المرسل أيها الإخوة قال بعض أهل العلم بأنه يقبل من التابعي. لماذا؟ خاصة التابع الكبير، لأن احتمال أن يكون الشخص الذي سقط من الإسناد هو الصحابي كبير، صحيح؟ ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالاحتمال ولا بالاحتياط؟ بالاحتياط حتى لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منهم. فما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم سواء أضافه التابع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا مما سمعه من غيره، قد يكون الشخص الذي سقط صحابي وقد يكون ماذا تابع مثله، ولا يعرف حال ذلك التابعي. مثاله ما رواه مالك في الموطأ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، ما رواه مالك في الموطأ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين. عبيد الله بن عدي بن الخيار لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث ماذا؟ الحديث مرسلا. لكن من الشخص الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون صحابي وقد يكون ماذا؟ قد يكون تابعي. ثم هذا التابعي لا يعرف حاله، هو ثقة أو غير ثقة إلى غير ذلك. مرسل التابعي اختلف في حكمه على أقوال. القول الأول أنه صحيح يحتج به، يحتج بالمرسل، وهذا القول هو قول أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية. قالوا لماذا؟ قلنا لهم لماذا يقبل مع أنه مرسل وفيه سقط، وقد اتفق أهل العلم أن وجود سقط في الحديث يجعل الحديث ماذا؟ منقطعا ويحكم عليه بالضعف. قالوا سكوت الراوي مع عدالته عن ذكر من روى عنه وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع يقتضي الجزم بعدالة ذلك المسكوت عنه، وهذا غير صحيح. والدليل على هذا أننا رأينا بعض العلماء يبهم بعض الأشخاص ويسميهم ويصفهم بالثقات وهم ماذا؟ يظهر أنه كاذب، مثل ما رأينا من الشافعي مع شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، أو مالك مثلا مع عبد الكريم بن أبي المخارق وغيرهم. فهذه حجتهم، يقولون كون الراوي سكت ولم يسمي ذلك الشخص دليل على أن الراوي الذي أسقطه عنده ثقة لعلمه بأن هذا الحديث الذي يحدث به ينبني عليه ماذا؟ شرع. فلو كان هذا الحديث ضعيفاً يعلم هو أنه سيأثم برواية هذا الحديث فإنه سيذكر ذلك الشخص. هذا قول من الأقوال. القول الثاني أن المرسل ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ ببساطة للجهل الناشئ عن إسقاط الراوي، لأنه يحتمل أن يكون الراوي الذي سقط في هذا الإسناد غير صحابي ولا لا؟ بلا شك قد يكون تابعي، وهذا التابعي فيه خلاف في يعني عدالته وضبطه وغير ذلك. بعض العلماء توسطوا وهو قول الإمام الشافعي وذكروا مجموعة من الشروط لا داعي أيضا لذكرها هنا والتوسع فيها، لكن الراجح في هذه المسألة أن الأصل عدم قبول المرسل إلا إذا علم من عادة المرسل أنه لا يحدث إلا عن عدل موثوق به. ولهذا العلماء جعلوا أوهى المراسل من؟ الحسن، لأنه يحدث عن كل أحد، لكن جعلوا على النقيض من هذا ها سعيد بن الجبير المسيب، جعلوا روايته ماذا؟ لأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة. لكن نحن نأخذ الحكم العام أنه إذا وجد حديث مرسل فالأصل فيه ماذا؟ الضعف. لماذا؟ للجهل بحال الرجل الذي سقط من هذا الإسناد، يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، ويحتمل أن يكون هذا التابع ضعيف أو غير ذلك. من الكتب المصنفة طبعا في المراسيل كثيرة، من ضمنها المراسيل لأبي داود السجستاني ولأبي بكر البرديجي ولابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، والبغدادي الخطيب البغدادي له كتاب سماه التفصيل لمبهم المراسيل. من أوسع الكتب في المراسيل هو كتاب من؟ العلائي، اسمه جامع التحصيل في أحكام المراسيل. طيب،